إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، كما رواه الإمام البيهقي وأهل السير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على النخل والزرع والأرض، فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، دعنا نكون في هذه الأرض نقوم عليها ونصلحها. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما أستمر بهذا الحديث أذكركم بما سبق متعلقا به. ذكرنا إخوة الإسلام أن خيبر كانت عبارة عن حصون منيعة، لما بدأ النبي يفتتحها صلى الله عليه وسلم بدأ يفتتحها حصنا بعد حصن، واليهود يفرون من حصن إلى حصن حتى اجتمعوا في آخر حصنين منيعين لهما، وهما حصن الوطيح والسلالم. فاجتمع من بقي منهم أحياء اجتمعوا في هذين الحصنين، وهو المراد بالرواية إلى قصرهم، أي النبي قاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم، أي إلى الحصنين المنيعين، الحصون المنيعة أو الحصن المنيع الذي عندهم، وهو حصن الوطيح. المهم، ماذا جرى بعد ذلك؟ لما ضاق عليهم الحصار عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا، قالوا: يا محمد عليه الصلاة والسلام، نريد أن ننزل وتحقن دماءنا ونترك لكم كل شيء، تحقن دماءنا ونترك خيبر ونترك لكم أموالنا وسلاحنا وبلادنا ومزارعنا. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما يريد إراقة الدم، يريد خلاص أنه أنتم غدرتم ونقضتم العهود، أخرجوا من بلادكم. لكن لما تجهزوا للجلاء هنا عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام عرضا، وهذا تكلمنا عنه في خطبة سبقت، قالوا: يا أبا القاسم، إنه هذه الأرض، أرض خيبر، ما أنتم لا تعرفونها، نحن أخبر بزراعتها والقيام عليها وإصلاحها، وكانت مشهورة بزراعة النخيل، كانت غنية جدا بأشجار النخيل. فعرضوا عليه أن يبقوا في هذه الأرض، ليسوا كملاك كما كانوا كأصحاب أرض، إنما كعمال، ولو خلينا نعتبرنا عمال في هذه الأرض، نحن بنعرف فيه أكثر منكم، وكل ما يخرج منها من غلة فنصفها لنا ونصفها لكم. فوافق عليه الصلاة والسلام. هنا في هذا الحديث يقول: ولم يكن لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا لأصحابه غلمان يقومون عليه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما كانوا يعني متفرغين للأرض، كانوا منشغلين بالجهاد في سبيل الله، وما كان عندهم خدم أو عبيد يفرغونهم لإصلاح الأرض. لذلك رضي عليه الصلاة والسلام بهذا العرض، أنه أنتم تبقون فيها كعمال وليس كملاك أصحاب أرض. لكن ماذا شرط لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما بدا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أقركم فيها إلى وقت أشاء، إذا يمكن تغيرت الأمور، يمكن صار عندنا خدم وعبيد يعني نجليكم منها. فوافقوا. هذا معنى الشطر الأول من الحديث. ماذا جرى بعد ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام غزا خيبر وفتحها وتركها وفتح بعدها وادي القرى ثم رجع إلى المدينة. هنا نتابع الحديث، يقول ابن عمر: وكان عبد الله ابن رواحة يأتيهم فيخرسها عليهم ثم يضمنهم شطرها. ما معنى ذلك؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى المدينة، كان هذه في السنة السابعة من الهجرة، صار كل سنة في نهاية السنة السابعة أو السنة الثامنة أرسل إليهم عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل، كان يخرسها عليهم. ما معنى يخرسها عليهم ثم يضمنهم الشطر؟ ما معنى ذلك؟ كان يأتي عبد الله بن رواحة إلى مزارع النخيل، أهم شيء عنده أشجار النخيل، فينظر فيها، كان عنده خبرة بالتخمين، فيقدر أنه هذه المزارع كلها ممكن تطلع طن من التمر، فكان يقول لهم: لا عليكم نصف طن، وتأخذون نصف طن وتعطوننا نصف طن. طيب لماذا لا ينتظر كان حتى يقطفوا ثمارهم ويقسمون الغلة بالنصف؟ لماذا؟ لأن كان الناس في عادة العرب واليهود منهم أنه كانوا يستعملون أحيانا هذه الثمار قبل قطفها أو قبل أن تصبح تمرا، يأكلونها رطبا، إن كانوا يقطفونها كرطب قبل ما تصير تمورا. لذلك كان يضطر العرب في قضية الضمان الأراضي أنه يخمنون المحصول قبل أن يقطف. حتى بعد ذلك إذا اليهود أرادوا استعمالها أو قطفها كرطب لا ينقصون من أجر المسلمين أو من غلتهم شيئا. فكان عبد الله بن رواحة يجي يقدر أنه هذه بتطلع طن تمر، أنتم بتحملوا نصف طن لكم ولنا نصف طن. وكان يخيرهم، كان عبد الله يخيرهم، يقول له: أنا بقدر هذه طن، فإذا بدكم تعطونا نصف طن أو بدكم نحن نعطيكم نصف طن تمر والباقي لنا، نعطيكم من الغلة نصف طن والباقي لنا، إن شاء الله يكون ربع طن ولا طن كامل، ما لكم علاقة. فكان هذا من عدله رضي الله تعالى عنه. فماذا جرى بعد ذلك؟ يقول: فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه. أرسلوا إلى النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام يقولون أن عبد الله بن رواحة يشدد علينا في الخرص، يعني أحيانا بيقول طن ما بتطلع طن، يعني يبالغ علينا. لما كان عبد الله يخيرهم، إذا أنتم تقولوا ما بتطلع طن خذوا أنتم نصف، أنا أعطيكم نصف طن والباقي لنا، ما كانوا يقبلون. لذلك ماذا أرادوا لما النبي لم يرد عليهم عليه الصلاة والسلام ويعلم أن عبد الله كان صادقا؟ ماذا عرضوا؟ ماذا فعلوا؟ يقول ابن عمر رضي الله عنه: فأرادوا أن يرشوه، أن يرشوه، فجمعوا له حلية من حلي نسائهم وأتوا إليه وقالوا: هذا لك، فخفف عنا وتجاوز في القسم. اليهود هذه عادة قديمة عندهم، قضية الرشوة، فلما رأوا أن عبد الله يشدد عليهم بظنهم فأرادوا أن يرشوه ويعني يخدعوه، فجمعوا له شيئا من حلي النساء وقالوا: هذه خاصة بك، خليها هدية لا تخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنت خفف عنا، بدل ما تقول طلعت هالسنة طن قول نصف طن، وأنت استفيد من هذا الذهب، كل سنة بنعمل لك هيك، كل سنة بنعطيك رشوة لا تخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يقول لهم عبد الله؟ قال لهم: يا معشر يهود تطعمونني السحت، يا معشر يهود تطعمونني السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، وإنكم لمن أبغض الناس إلي، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل بينكم. ما معنى هذه الكلمة من عبد الله ابن رواح رضي الله عنه؟ بيقول: أنتم تريدون مني أن أغش النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول: جئتكم من عندي وهو أحب الناس إليه، وأنتم أبغض الناس إليه، ولكن مع هذا لا تظنوا أن بغضي إياكم وحبي له يدفعني على أن أظلمكم، لا أعاملكم إلا بالعدل. لما أعملكم طن يعني طن، ما عم بكذب، ما تقولوا عم بيزيد علينا لأنه يبغضنا، ما عم أكذب، فلا يمكن أن أخونكم ولا أن أخون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على ألا أعدل بينكم. فماذا أجابوه؟ قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. قالوا بهذا العدل الذي ذكرته تقوم السماء والأرض، أي تصطلح حال السماء وحال الأرض بالعدل، إذا عدل الناس صلحت حياتهم. حديث له تتمة حتى عند الإمام بخاري رحمة الله عليه في تتمة، ولكن أكتفي بهذا القدر بعون الله تعالى. إلى هذا القدر فيه فوائد كثيرة إخوة الإسلام. الفائدة الأولى من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل ليس بين المسلمين فقط أو مع المسلمين فحسب، الله تعالى أمر بالعدل حتى مع الأعداء، حتى مع من تبغضهم من الناس. إنسان تبغضه أو لدينه أو لأي شيء فيه، الله تعالى مع هذا أمرك أن تعدل معه، لا يجوز أن تظلمه. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول تعالى يوصي المؤمنين، يقول كونوا قوامين لله أي قوموا بالحق من أجل الله عز وجل إخلاصا له ليس من أجل الناس، شهداء بالقسط أي بالعدل. ثم قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغضكم للناس لبعض الناس أنه أن لا تنصفوهم أو أن تظلموهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أمرهم بالعدل حتى مع أعدائهم حتى مع خصومهم. هذه الأخلاق يا أخوة الإسلام، العدل حتى مع العدو وعدم الظلم حتى مع من تبغضه، هذه أخلاق ما كانت معروفة في البشرية إلا نادرا إلا قليلا، لأن كانت تنشب حروب قبل ما يجيء الإسلام، قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنشب حروب بين الناس، بين الروم والفرس، بين الفرس والعرب، بين الروم والعرب، بين القبائل العربية نفسها. بس هذه الحروب كانت فيها وحشية، ما كان فيها مبادئ ولا قيم ولا يراعون حرمة لشيء، لا لعهد ولا لامرأة ولا لطفل ولا لشيخ كبير رجل فاني ولا لراهب، لا يراعون حرمة لشيء. كانت القبيلة تغزو القبيلة وتستبيح كل شيء فيها بلا حرمة ويهدرون كرامة المغلوب. هذه الحروب كانت أغلب الحروب قبل الإسلام في الأرض، في الكرة الأرضية، حروب متوحشة ما لها هدف إلا السيطرة وما لها غاية إلا الواحد يأكل مال أخيه وأرض أخيه ورزق أخيه ونساء أخيه، ما في هدف إلا التسلط والعلو في الأرض والفساد. جاء الإسلام، لما جاء الإسلام جاء بمبادئ وقيم حتى في الحرب. الناس ما كانت تعرف هذه الأشياء إلا نادرا، ما كانوا يسمعون بهذه المبادئ والقيم، أنه حتى في الحرب، حتى في الحرب هناك مبادئ على المسلمين أن يلتزموا بها مع أعدائهم. من أهم هذه المبادئ العدل، أنه لو أنت عم تحرب ولو عدو الله لو إلى جهنم وبئس المصير بدك تعدل، ما تقول خلاص بتوحش عليه أفعل به ما أشاء، ليس في الإسلام هذا الشيء. وأضرب لكم بعض صور العدل يا إخوة الإسلام مع الأعداء. قبل الإسلام كانت القبيلة تغير على القبيلة بدون إنذار، مهم كيف يستطيعوا ينتصروا عليهم. إذا اقتضت المعركة أنه يغيروا عليهم بالليل فجأة على حين غرة دون أن ينتبهوا يفعلون، مهم أنه يأمنوا النصر والغلبة. لما جاء الإسلام منع هذا، هذا ليس من العدل، بدك تغير على قوم لازم تخبرهم، ما تعلن الحرب عليهم إلا ما تخبرهم، خاصة بالنسبة للإسلام. ليش لازم تخبرهم في الإسلام؟ لأن أنت ما هدفك تقتلهم ولا هدفك تسيطر على أموالهم وأراضيهم ونسائهم وأولادهم، أنت الهدف تدعوهم إلى الله، تهديهم إلى سبيل الحق، فكيف إذا بدك تقاتلهم بدون دعوة؟ لذلك في الحديث، في حديث ذكرته سابقا وحديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث الجيوش يوصي أمراء الجيوش لماذا يوصيهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم لهم: تألفوا الناس، هذا قبل ما أنه ما تبدأوا بالقتال، تألفوا الناس وتأنوا بهم ولا تغيروا على حي حتى تدعوهم إلى الإسلام. ما تقاتلوا أحدا قبل ما تدعوه، أخبروه نحن بدنا جايين نقاتلك، بس ما من شان شيء، ما بدنا نأخذ أموالكم ونسائكم، بدناك تؤمن بالإسلام، وإذا ما بدك تؤمن بالإسلام نحن نحميك مقابل تدفع شيئا للمسلمين. تخبرهم بهذه الحقوق لهم، لا تغيروا عليهم تطمعوا بنسائهم وأطفالهم. قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: ولا تغيروا على حي حتى تدعوهم إلى الإسلام، فوالذي نفس محمد بيده ما من أهل بيت مدر ولا وبر تأتوني بهم مسلمين إلا أحب إلي من أن تأتوني بنسائهم وأولادهم وتقتلون رجالهم. قال عليه الصلاة والسلام: ما تعملوا مثل العرب في الجاهلية الهم أن تنتصروا وتسبوا النساء والأطفال. قال: هذا من همنا؟ همنا يؤمنوا بالإسلام، يهتدوا إلى صراط الله المستقيم، يدخلوا الجنة، هذا همنا. لذلك ممنوع تغيروا على أحد حتى تخبروه وتدعوه للإسلام. وفي حديث مسلم رواه بريدة رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال: يا بريدة، إذا لقيت قوما، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خلال، تدعوهم إلى لا إله إلا الله. الحديث. إذن هذه مبادئ وقيم اقتضاها العدل في الإسلام، في الحب مع الأعداء. هذه صورة. صورة ثانية إخوة الإسلام، كانت القبائل العربية وغير العربية حتى الروم والفرس لا يقيمون وزنا للعهد، إذا عملوا عهودا فيما بينهم كانوا ينقضونها، إذا سنحت لهم الفرص ما يسألون عن قيم. الإسلام حرم هذا، الإسلام منع أنه المسلمين ينقضوا العهد إذا عملوا عهد مع الكفار. أكثر من هذا، الله سبحانه وتعالى يبين في القرآن: إذا أنت في جماعة عملت معهم عهد وشعرت أنهم يريدون الغدر، مش غدر بس، يريدون الغدر في قراء تدون، يريدون الغدر، فالله تعالى بيقول: لا يجوز أن تنقض العهد معهم حتى تخبرهم. يقول تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ما تقول والله جماعة معاهدينهم ونحن وصلتنا معلومات أنه عم يجهزوا سلاح ضدنا، خلينا نفوت عليهم بدون ما يعرفوا. ممنوع بدك تقول لهم: أنا أنقض العهد معكم لأني ماني مطمئن، بس يجب أن تخبرهم. فانبذ إليهم على سواء، أي حتى يكونوا بالعلم مثلك، أي تعلمهم وتكون المعركة أنت وإياهم في العلم على سواء سواسية. جرت قصة في تاريخ الإسلام رواه الإمام أحمد وذكرها ابن كثير رحمة الله عليه، ما بعمرها بتصير في حتى في أيامنا هذه، ما بعمرها بتصير. قصة أن معاوية رضي الله تعالى عن غزا الروم، غزا بلدة في الروم وفتحها، بس ماذا جرى بين معاوية والروم أو هذه المدينة؟ كان بينه وبينهم عهد، أنه بعد سنتين عهد لمدة سنتين مثلا. فمعاوية ماذا فعل رضي الله عنه حتى يؤكد على غزوهم، يعني يؤكد على النصر؟ ماذا فعل؟ كانت المدينة بعيدة عنهم، بعيدة عن الشام، فإسا بقي يمكن شهر حتى ينتهي العهد، هو ما بده يجدد، ما بده يجدد. بس شو عمل؟ خرج من المدينة إلى قتالهم من قبل ما ينتهي العهد بشهر، فوصل إلى المدينة قبل بليلة. فالجماعة بيعرفوا أنه اليوم آخر يوم، بس ما يخطر بباله أنه صار هو على الأسوار. ففي الساعة اللي انتهى فيها العقد والعهد بينهم بين معاوية رضي الله عنه، قام معاوية بالهجوم عليهم فأخذ المدينة. ما كانوا متحضرين، ما كانوا متحضرين. ففي صحابي الجليل كان موجودا في المجاهدين اسمه عمر بن عبسة رضي الله عنه، فلما علم بالأمر ماذا قال؟ قال: الله أكبر، الله أكبر، وفاء ولا غدر. فلما سمع الجيش أنه هذا صحابي له قيمة وزن، ما بيحكي بغير علم، شو وفاء ولا غدر، وين غدرنا؟ فأحضره معاوية، قال له: ماذا تقول؟ ليش عم تحرض الجيش علي؟ وين غدرت أنا؟ قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينبذ إليهم. قال له: إذا كان بينك وبين قوم عهد ممنوع تخطو خطوة حتى لو انتهى العهد، بدك تقول لهم ما بقى في عهد بيني وبينكم واستعدوا للحرب، بس ما بتكون وصلت على أسوارهم، هذا غدر. ماذا فعل معاوية رضي الله عنه؟ أمر بالجيش أن يخرج بعد أن فتح المدينة. قالوا اطلعوا، هذه ليست من حقنا. الناس ما صدقوا، الروم ما صدقوا، شو هذه؟ ناس انتصروا علينا ومع هذا يسمحون لنا بعد ذلك يردون لنا أموالنا وبلادنا؟ بعمرها ما صورت بالتاريخ، لا القديم ولا الحديث. هذه من صور العدل يا إخوة الإسلام في هذا الدين، صور ما كان يعرفها الناس إلا نادرا. صورة ثالثة، كانت الناس في القتال ما كانوا يراعون قضية أنه إنسان مدني أو مقاتل محارب، كانت القبيلة أو الفرس يجون على الروم بيقتلوا سواء النساء ولا الأطفال، مهم النصر. جاء الإسلام أو لا، لأنه قاتل إلا من يقاتل، لأن هديك أن تقتل امرأة وهي لا تقاتل أو طفلا أو شيخا فانيا كبيرا لا يقاتل، هذا ظلم ليس من العدل. ورد عن علي رضي الله عنه وعن غيره، كان النبي يقول، كان النبي يوصي جيوشه فيقول عليه الصلاة والسلام: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا فانيا ولا منعزلا في صومعة. يقول عليه الصلاة والسلام يوصي جيوشه أمراء الحرب، يقول: لا تغدروا، لا تغلوا، لا تسرقوا أموال الناس بغير حق، لا تمثلوا، إذا قتلت إنسان لا تمثل بجثته، لا تتشفى منه، وإذا رأيت امرأة لا تقتلها، لا ما بتقاتل إلا إذا كانت هي من المقاتلات المحاربات، وإذا رأيت شيخ كبير إنسان فاني كبير لا يقاتل لا تقرب عليه. هذه القيم يا أخي الإسلام ما كانت الناس تعرفها أو تلتزم بها. صورة أخيرة من صور العدل في الحرب في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة طبعا أمن أهلها، قال: من دخل داره فهو آمن، بس دخلها فالناس أمنت، ودخل عليه الصلاة والسلام البلد بدون قتال، إلا كان قتال بسيط انتهى. الناس بقوا على شركهم، أهل مكة كثير منهم دلوا مشركين ما أسلموا، ولكن النبي تركهم لأنه أمنهم عليه الصلاة والسلام. سمع عليه الصلاة والسلام أن هوازن تعد العدة لقتاله، يعني قبيلة كبيرة عربية في الطائف، والطائف قريبة من مكة، فأمر المسلمين معه أن يتجهزوا لقتاله. وجد عليه الصلاة والسلام أنه بحاجة لبعض الدروع، ناقصوا شوية الدروع، لأن في ناس أسلمت من أهل مكة وما قدر يسلحهم. فجاء إلى رجل من المشركين من أهل مكة اسمه صفوان بن أمية، فقال: يا صفوان أعطيني الدروع اللي عندك. كان عنده حوالي 40 أو 30 درع. فصفوان مشرك ومغلوب على أمره، فالنبي طلب منه عليه الصلاة والسلام، أراد أن يستفسر، فقال له: أغصب يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذه الدروع بدك تاخذها خلاص، أمر غصب عني، يعني ماني راضي، بس أنت القائد، أنت المنتصر، أنت المظفر، أنا مغلوب على أمري، بدك تاخذها خذها، بس هذه إلي، فبدك تاخذها غصبا عني؟ قال: أغصب يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: بل عارية مؤدات، وفي رواية: بل عارية مضمونة. قالوا: لا، ما بأخذ غصبا عنك، بتعيرني إياها إعارة وأنا أضمنها لك، ما بأخذ غصبا عنك، صحيح أنت مشرك وكافر بس أنا أعطيتك الأمان على دمك ومالك وعرضك، ما أخذ شيء بغير حق. قالوا: بل عارية مؤدات، أي أؤديها لك بعد المعركة. وقعت المعركة وانتصر المسلمون، ورجع النبي إلى صفوان عليه الصلاة والسلام، أراد أن يجمع دروعه فوجد ناقصة. تعرف بالمعركة أحيانا تنقص بعض العدد بالقتال، فقال له: يا صفوان، هذه دروعك وقد فقدنا بعضها، فهل نغرم لك؟ قال له: يا صفوان، أن الدروع اللي خدنا منك جمعنا لك إياها، بس في كام واحدة ناقصين، فبتحب ندفع لك حقه، فهل نغرم لك؟ بتحب نعوضك ندفع لك ثمنها؟ فماذا يقول؟ قال: لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. لما شاف هذا العدل، هذا الصدق، هذا الوفاء، شو قال له؟ قال له: لا، ما بدي تعطيني حق، لأن اليوم أشعر أني مسلم، أشعر بحبي للإسلام. لما قلت لك أول مرة ما بعطيك إياها إلا كعارية مش عطي، الآن ما فرقة معي، لأني الآن صرت أحب الإسلام، صرت مسلما. قال: لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. هذا يا إخوة الإسلام، لو اليوم شوف هذه المبادئ اللي الإسلام أتى بها في الحرب مع الأعداء، اليوم حتى في عصرنا كنا عم نحكي عم نقارن بين العصور الجاهلية، أما اليوم لو جينا على هذه العصور المتطورة، أمريكا وروسيا وأوروبا، اللي بيحكوا بالحضارة وبالإنسانية وبحقوق الإنسان، وعملوا مبادئ وعملوا عصبة أمم، عملوا أمم متحدة ليحفظوا حقوق الإنسان والحريات وحق الناس في تقرير مصيرها والشعوب وعدم القتل والتعذيب. طيب صار كل هذا، تطورت البشرية وصارت في حضارة وصار في علم وصار في أمم متحدة وصار في عصبة أمم. طيب معناتها بنفهم منها أنه صارت الناس عندها مبادئ في الحروب وقيام، ما تغير شيء، دلت الناس على وحشيتها، دلت الناس على وحشيتها، توحش. الآن لما أمريكا غزت العراق كذبوا على الناس، على الأمم المتحدة نفسها كذبوا عليهم، قالوا عندهم سلاح دمار شامل وما كان عندهم، واعترفوا بعد ذلك أنه هذا كان كذبا، كذبا نحن اخترعناها من أجل أن نحتل العراق. ما في مبادئ. الأمم المتحدة نفسها اللي هي قامت على أنه تحمل الدول على قيم العدل والمبادئ، هي نفسها كانوا ظالمين. لما كانت الحرب في البوسنة والهرسك في مدينة اسمها سربريتشا، مدينة سنية بوسنية سنية مسلمة، فحاصرهم الصرب، بس كان عندهم سلاح يقاومون، فإجت الكتيبة من الأمم المتحدة، كتيبة هولندية، عرضوا عليهم: يا عمي سلمونا سلاحكم ونحن نحميكم، نحن الأمم المتحدة عندنا غطاء دولي من كل دول العالم، هن عم يحتجوا أنتم معكم سلاح، بدهم يفوتوا على المدينة، أعطونا السلاح ودخلوا عندنا في السكنات تاعتنا وممنوع حد يقرب علي. صدق المسلمون، فهن سلموا سلاحهم للأمم المتحدة. ماذا جرى؟ خلوا الصرب يفوتوا عليهم يغتصبوا النساء ويقتلوا الرجال بالذبح، وشاركت الكتيبة الهولندية باغتصاب البنات، 60,000 امرأة اغتصبت و300,000 رجل ذبح في البوسنة على مرأى الأمم المتحدة ومساعدتها. وين القيم؟ وين المبادئ؟ وين الحضارة؟ وين التطور؟ وين حقوق الإنسان؟ كله كذب. لذلك في أمثلة كثيرة قد ما نحكي. لذلك يا أخوة الإسلام، إذا المسلمون لم يكوا وصبح عندهم قوة تستطيع أن تفرض العدل في الأرض فرضا، فما في حضارة. لا تتوقعوا الحضارة من هؤلاء المنافقين، ما تتوقعوا منهم رحمة بالمسلمين، ولا تتوقعوا منهم إنسانية، كله كذب وادعاء. بس المسلمون عليهم أن أول شيء يبدأوا بأنفسهم، يحققوا مبادئ الدين في حياتهم في مجتمعاتهم، ثم بعد ذلك يقوا حتى يفرضوا هذا العدل فرضا على الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب